أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة، وحاصل المسألة هو إذا وقع بيع بهذه الصيغة: بعتك صاعا من هذه الصفرة، أو بعتك صاعا من صفرة. هذه الصيغة هل تدل على أن البيع وقع على النسبة، أو البيع وقع على نحو الكلي؟ شنو يعني البيع وقع على نحو النسبة؟ يعني بعتك صاعا من هذه الصبرة، فلو ثبت أن الصبرة هي عشر، أو إذا ثبت أن الصاع هو عشر الصبرة، يعني الصبرة عبارة عن عشرة صوع، معناها نشبعتك عشر الصبرة، هذا معناه. أكرر، إذا قلنا بأن قولك بعتك صاعا من هذه الصبرة أريد البيع على نحو النسبة، بمعنى أن نسبة الصاع إلى الصبرة جد عشور، لأن الصبرة عشرة صوع يعني عشر، فقولي بعتك صاعا من هذه الصبرة يساوي شي، يساوي يساوي قولي بعتك عشر هذه الصبرة. هذا القول الأول. القول الثاني قال: لا يتبادر الذهن إلى النسبة، وإنما يتبادر الذهن إلى الكلية. عليكم السلام. فعندما أقول بعتك صاعا من صبرة، يعني بعتك صاع كمقدار، كحجم، كوزن، من كلي، دون أن أقصد العشور، دون أن أقصد نصف العشور، دون أن أقصد أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. النسبة غير ملحوظة، وإنما الملحوظ ما هو؟ صاع من صبرة، صاع حنطة، على نحو الكلي غير المعين. أيهما الصحيح؟ من قال بعتك صاعا من صبرة، هل يعني باعني نسبة من الصبرة أو باعني كلي؟ ايش قلنا أمس؟ كلي. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وبناء، لاحظني، وبناء على أن من قال بعتك صاعا من صبرة المقصود هو أن البيع وقع على الكلي وليس على النسبة، وبناء عليه هناك ثمار. قال رحمه الله: ثم أنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا، يعني وليس بالنسبة، ماذا يتفرع؟ أمور، فالثمار نتائج. الأمر الأول أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة. شنو يعني الطبيعة؟ الصاع، الصاع هو الطبيعة، المعرات عن التشخص الخاص، فلا يستطيع على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة، طبيعة يعني الصاع، شنو الخصوصية الزائدة؟ مثلا قال اعطيني من هنا، اعطيني من هذه الجهة، ولا تعطيني من تلك الجهة، هاي الجهة مثلا تشرق عليها الشمس وتلك الجهة رطبة، أعطني من هنا ولا تعطيني من هنا، لا يحق لمن؟ لا يحق للمشتري ذلك، فقد طالب ما ليس له حقا، فقد طالب ما ليس حقا له. يعني شلون؟ يقول الثمرة الأولى بناء على أن من قال بعتك صاعا من صبرة أن البيع كلي. الثمرة الأولى إن الصبرة ملك من؟ ملك البائع. فقال بعتك صاعا من صبرة، ما زالت الصبرة ملك من؟ ملك البائع. أنا ماذا أملك؟ كلي. كلي يعني شنو؟ ما مشخص. من المسؤول عن تشخيص الكلي؟ البائع لو المشتري؟ بائع. بائع فإنه يضع لي من حيث ما شاء، يضع لي، يجيب الصاع ويملأه حنطة من حيث ما شاء. ليس للمشتري إلا الطبيعة، إلا الصاع. وأما أن يقول أعطني من هناك، أعطني من هنا، انطيني من فوق، انطيني من هاي الجهة، لا يحق له. أقول ليس لك ذلك، فإن تعيين الكلي بيد بيد البائع وليس بيد المشتري. يقول ما لك حق. ليش ما إلي حق؟ لأنك لست شريكي، مو شريكي أنت وتجي من نقسم لك حق القسمة. بعد عرفت أنت شنو المقصود. أما لو بنينا على النسبة شو يصير المشتري؟ شريك من؟ شريك البائع. يقول لي أنا إلي عشر، مو كيفك تبطيني منين ما كان، إلي عشر. أنت مو الصبرة كانت إلك وهي عشرة صوع بعد ما بعت لي صاع، يعني كأنما شبعت لي العشر، فأصبحت شريكك بنسبة العشر. فهالمرة أنا شنو؟ أنا وأنت نشخص، أنا وأنت نعين. اختلفت الثمرة لو ما اختلفت؟ اختلفت. بعد من يشير ويطين؟ أقول له تعال أنا شريكك، كما أن لك في المال تسعة أعشار فإن لي عشر، أنا شريكك في هذه الكومة، في هذه الصبرة. لما تعطيني حصتي أنا وياك نتفق، وتعطيني بكيفك. فخلاصة الكلام بناء على الكلي، المشتري ليس شريكا للبائع. من الذي يشخص؟ البائع فقط. وأما بناء على النسبة شو يصير المشتري؟ شريك للبائع. فإذا صار شريك للبائع حال حال البائع، بس هذا يملك أكثر من هذا، هذا يملك تسعة أعشار وهذا يملك عشر واحد، بس شركاء في كل جزء، في كل كومة، في كل كمية صغيرة، هم ماذا؟ هم شركاء بالنسبة. هاي ثمرة لو مو ثمرة؟ هذه ثمرة بين القولين. قال كون التخير في تعيينه بيد البائع، يعني بناء على أن المبيع كلي وليس بالنسبة، كون التخير في تعيينه بيد البائع لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة، يعني طبيعة الصاع المعرات عن التشخص الخاص. شنو يعني التشخص الخاص؟ انطيني من هذه الجهة، لا تعطيني من تلك الجهة، انطيني من الأعلى، انطيني من الأسفل. فلا يستحق على البائع، يعني فلا يستحق المشتري على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة. مثل إيش الخصوصية الزائدة على الطبيعة؟ انطيني من جهة دون جهة. فقد طالب ما ليس حقا له. حقك تأخذ صاع، أما مو حقك تأخذ صاع من اليمين أو من اليسار، من الأعلى أو من الأسفل، هذا مو حقك. حقك شنو؟ الطبيعة فقط دون أي مشخص آخر. وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج. فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي. يقول هاي قاعدة، هاي قاعدة مو خاصة بمسألتنا، كل من ملك كليا ليس عليه التخصيص. يعني أنا لما أنطيك دينار قرض وأنت أخذته وصرفته، شو أطلبك أنا؟ أطلبك دينار معين لو أطلبك دينار على نحو الكلي في الذمة؟ ما معين. إذا معين شو نسميه هذا؟ هذا مو قرض، شو نسميه؟ عارية. عارية، العارية أنطيك الشيء ترجع لي نفس الشيء، صح لو لا؟ أنطيك كتاب ترجع لي نفس الكتاب. أما الدين ترجع لي بديلة، لأن الدين شنو؟ يستهلك. فأنت الدينار أخذته وصرفته، ورا شهر جيتني تريد تسددني طلعت 10 دنانير بيدك، من يختار الدينار اللي أنا أخذه؟ من يختاره؟ أنت لو أني أنت. أما أنا أطلبك دينار، أطلبك شنو؟ طبيعة، أطلبك دينار. أما أنا أختار أقول لك إلا هذا الدينار أخذه أو ذاك أخذه، هذا جديد وهذا قديم، ماكو. فإنني طالبت أكثر من حقي، حقي دينار. أما هذا الدينار الجديد وليس ذاك الدينار القديم، هذا مو بيد، بيد من أقرضه، هذا بيد من من اقترض. أقول أنا أسدد لك الدينار القديم، والشريعة ما طالبني بمن بأكثر من هذا، والشريعة لا تطالبني يجب علي أن أجعلك تختار. لا، الاختيار بيدي مو بيدك. مسألتنا نفس الشيء، نفس الشيء. فمن باع صاعا من صبره فقد باع كليا. فإذا جيت أرد استلم، أنا اشتريت أرد استلم، ما لي حق أقول لك اعطيني منا لا تعطيني منا، يقول لي أنت لك صاع وليس لك أن تختار أكثر من ذلك. ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك. نظر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ما نحن فيه من أن تعيين الكلي بيد من، تعيين الكلي بيد البائع. نظر بمسألة الوصية، قد يوصي إنسان عنده 5 عبيد، عنده 10 دواب، عنده 3 بيوت، يوصي يقول عبد من عبيدي إلى زيد وصية، دابة من دابتي إلى عمرو وصية، بيت من بيوتي إلى خالد وصية. هاي الوصية صحيحة لو باطلة؟ صحيحة، بما أنها لم تتجاوز الثلث صحيحة. من الذي يعين العبد؟ وهذا عنده 5. من الذي يعين العبد؟ قال الوريث، الوصي إذا أكو وصي، أو الوريث. من الذي يعين الدابة؟ من الذي يعين المنزل؟ قال الوصي أو الوريث. لماذا؟ لأن الموصى له ليس له إلا الطبيعة، لك عبد. أما تعين ما لك حق تتعين، لك الطبيعة فقط، لك عبد، لك دابة، لك منزل فقط. تعيين ليس لك حق، ماذا؟ ليس لك حق التعيين. هاي واضحة أيضا. جيد. ثم قال رحمه الله: إلا أنه قد جزم المحقق القمي صاحب القوانين رحمه الله، وعند القوانين المحكمة في الأصول، وبعد شنو عنده؟ وعنده غنائم الأيام بالفقه، وعنده جامع الشتات عبارة عن أجوبة المسائل الدينية، عبارة عن أجوبة المسائل الاستدلالية، اسمه جامع الشتات، طبع باللغة الفارسية، ما أدري طبعه باللغة العربية الأولى. فبي إجابات لمسائل مهمة، فرعية مهمة، من ضمنها المسألة. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، إلا أنه قد جزم المحقق القمي رحمه الله بغير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري، ولم يعلم له وجه مصحح. يقول ولكن المحقق القمي رحمه الله، هاي المسألة اللي ذكرناها وبنينا عليها ما بنينا، يقول قال التعيين بيد المشتري ولم يذكر الدليل، يقول ولا نتصور وجود دليل على ذلك. يعني عندما أذهب إلى البائع وأقول له أشتري منك صاعا من هذه الحنطة، فيقول بعتك، أجي أقول له أنا لازم أختار منين أخذ الحنطة مع أني اشتريت صاعا، يعني شو اشتريت؟ كلي. فالتعيين حسب مقتضى القواعد بيد البائع كما نظرنا وليس بيد المشتري، مع أن المحقق القمي رحمه الله يقول المشتري هو الذي يعين من أين يأخذ الصاع، يريد يأخذ من الجهة اليمنى، من اليسرى، من أعلى الصبرة، من أسفل الصبرة، يقول هو الذي يعين. الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ولا وجه لذلك، التعيين بيد البائع مو بيد المشتري، لأن المشتري له الطبيعة دون أي قيد، دون أي شرط، دون أي صفة زائدة. قال ولم يعلم له وجه مصحح، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة. يعني قال له شيخنا إذا قست على الطبيعة، طلب الطبيعة فقط، أكثر من الطبيعة ماكو. حيث أن الطالب لما ملك الطبيعة على المأمور واستحقاقها منه لم يجز له، واستحقاق الطالب منه من المأمور لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى. وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى، رجع للكلام الأول، يقول انت شو اشتريت؟ اشتريت طبيعة وخصوصية لو طبيعة فقط؟ طبيعة فقط، انت قلت صاع، تستحق صاع، اما تستحق صاع من اعلى الصبرة، هاي من اعلى الصبرة شو نعبر عنها؟ هاي مو طبيعة، هاي شنو؟ صفة زائدة، خصوصية زائدة على الطبيعة. باي دليل المشتري الذي اشترى الطبيعة فقط نقول له ولك انت من عندنا من جيبنا؟ ولك ان تختار وليس للبائع ان يمتنع، منين جبنا هذا؟ يقول هذا يحتاج لا دليل ولا دليل عليه. صاحب القوانين رحمه الله ذهب الى حج بيت الله الحرام، وكان الذين يذهبون الى حج بيت الله الحرام يمرون عن طريق النجف، في صحراء النجف وهم متوجهين الى الديار المقدسة. كان الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله ايضا ذهب الى حج بيت الله الحرام، فخيمة المحقق القمي في جهة وخيمة الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله في جهة اخرى. فسأل قال لمن هذا التجمع؟ معممين رجال دين هواية. قالوا هذا الشيخ موسى كاشف الغطاء، طبعا هو من طبقة الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، هو من طبقة الشيخ موسى، يعني من طبقة ابو الشيخ موسى. فقال لمن هذا التجمع؟ قالوا هذا الشيخ موسى كاشف الغطاء واحنا نسألك عن فقاهته. قالوا اما ابوه فهو فقيهنا، اما هو ما اعرف فقاهته، انا ما ملتقي به، ولكن اذا تسألوني يا اهل العراق عنه راح اكتب له مسائل، مجموعة من المسائل، ودون هي واحنا ماشيين سوا في طريق الحج، شو وقت ما يجاوب عليه خي يجاوب حتى لو مع الشهر حتى اعرف الفقاهة مات. فيقولون فكتب مجموعة من المسائل في مجلسه وارسلها الى الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله. وشيخ موسى كاشف الغطاء كان يتوضا وبين الصلاة يتوضا، فيجى اخوه الشيخ علي صاحب الخيارات قال له هاي مسائل ارسلها. أرسلها المرزا القمي. فقال أنا قاعد أتوضا، اقرأها علي، تجيب القلم جاوب عليها. فكان يقرأ والشيخ يجيب وأخوي جاوب يكتب. حلهن كلهن على ما خلص وضوء وقعد، هو يسأل والشيخ يجيب ويكتب. إلى أن خلصن رجع الجواب إلى المحقق القمي قبل أن يقوم من مجلسه، فقرأ الجواب فقال كأبي، فقيه كأبي، هذا فقيه كأبي ولا يقلد غيره في العراق. قال إذا هذا موجود في العراق لا تقلدون غيره، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. جيد. قال وأما على الإشاعة، الإشاعة يعني شنو؟ نسبة. يعني عندما أقول لك بعتك هذا بني، ها، إذا أقول لك بعتك صبرا من، أو بعتك صاعا من صبرا، والصاع عشر الصبرة، والصبرة عشرة صوع، يعني بعتك العشر، عشر هاي النسبة، مو الشكل لولا معناه صار شريك لو ما صار شريك كما بينا قبل قليل، معناه أصبح المشتري شريك للبائع بنسبة العشر. قال وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما، مو المشتري يختار واحد أو البائع يختار واحد، صاروا شركاء لابد أن ماذا يتفقان عليهما على القسمة لحصول الشركة. بس غاية الأمر المشتري نسبته قليلة واحد من عشرة، والبائع نسبته كثيرة تسعة من عشرة، هذا بس هذا الأمر الاختلاف لحصول الشركة. فيحتاج القسمة إلى التراضي، أو فتحتاج القسمة إلى التراضي. صار واضح؟ إذن هذه هي الثمرة الأولى، نبدأ راح أختصر لك إياها. الثمرة الأولى إذا قال البائع للمشتري بعتك صاعا من صبرة، فهل المراد أن البيع كلي أو المراد أن البيع بالنسبة؟ فإن قيل أن البيع كلي، من الذي يشخص ويعين؟ البائع دون المشتري. وإن قلنا بأن البيع بالنسبة يعني أصبح البائع شريك للمشتري، وإخراج نسبة المشتري من أموال الشركة لا يتم إلا بالتراضي بين الطرفين. وبعد واضح صار، بعد ما بي لبس، واضح مو جيد. ومنها ثمرة ثانية ونتيجة ثانية، قال أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة. إيش قد الجملة؟ الجملة صبرة، إيش قد بيها الصبرة؟ عشرة صوع، تلف تسعة وبقي صاع واحد. بناء بعد واضح صار عنده، بناء على أن البيع وقع على الكلي، هذا الصاع لمن؟ هذا الصاع المشتري، لأنه هذا الوحيد الذي بقي. وأما بناء على النسبة فهم شركاء في هذا الصاع، وكما أن البائع خسر المشتري لازم هم شنو؟ هم يخسر بالنسبة، يعني الخسارة تقع على البائع بنسبة 9 من 10 وعلى المشتري بنسبة 1 من 10، لأن نقول له نحن بعنا على نحو النسبة، وهذا اللي كان موجود الصبرة اللي كانت موجودة كلها شنو؟ كلها شراكة بيني وبينك، وتلف منها. إذن كما أنا أخسر أنت أيضا تخسر، أنا أخسر بس أكثر منك لأن نسبتي أكثر من نسبتك. وهذا وين واضح عندنا؟ وين واضح؟ من يقول لي وين واضح هذا عندنا؟ وين واضح؟ في صحيحة بريد بن معاوية العجلي، نفس المعنى كان، قال له هذا أنبار المخزن ب 30 شنو 30,000 طن، والطن حزمة القصب. انطيت فلوس اشتريت 10,000 طن، انطيت فلوس جيت ثاني يوم احترق منه 20,000. وش قد بقى؟ 10,000. ايش قال الامام؟ 10,000 للمشتري. ليش؟ لان البيع كان على نحو الكلي، ولو كان البيع على نحو النسبة، يعني انا اشتريت 10,000 وهو بقى عندي 20,000، يعني نحن شركاء بمن؟ ب30,000. شراكة الثلث بالثلثين، فإذا احترق المال صير خسارة على الطرفين، لو ما صير صير خسارة على الطرفين. معناها لو كان البيع والشراء على نحو النسبة وتقع الخسارة على الطرفين لما قال الإمام عليه السلام 10,000 طن المن؟ للمشتري. لماذا قال؟ في نظرك شي يقول الإمام؟ شي يقول ثلثها للمشتري، صح لو لا؟ لو كان الكلام بالحاضر نسبة لقال الإمام عليه السلام ثلثها للمشتري وثلثاها للمالك، لأن خسره وسوى. فإذن صحيحة بريدة بن معاوية العجلي نرجع ونقول تدل عليما على أن البيع إذا وقع يقع على نحو الكلي وليس على نحو النسبة. ما يضرب بالتالي الدل على الكلي مو على النسبة لو ما الدل. هو الإمام قاعدة بعد، شنو قاعدة الفقير؟ هو الإمام قاعدة، شو يقول إحنا الأساس قاعدة؟ هو الإمام قاعد يقول جواب الإمام عليه السلام يدل على أنه كان البيع على نحو الكلي وليس على نحو النسبة. معناها الأصل هو شنو؟ أن يكون على نحو الكلي وليس على نحو النسبة. الشكل
أصل المسائل الوردية تبتني على القواعد وليس على التفصيل المقابل بالنسبة
ما جاء يعرف قصدك. هسه النتيجة الإمام خالف قاعدة خلص شا خلص،
لكن التفصيل القصدي لا محل لهم بهذا
المسائل. ما له محل، عندنا شبهة، احنا عندنا شبهة وقع على الكلي. سؤال أنا قلت لك ماكو أصل، لو أتوصل شان رجعنا له. هي الصحيحة
المبيع قبل قبضه من مال بائعه.
أحسنت، المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا المشخص لو على الكلي لو على الشركة، مو النسبة. تقول لك شركاء صرتوا،
أصل المبيع لم يستلم، فما دام
شركاء وحد، إذا صاروا شركاء وحد اللي أنا اشتريت وهذا المخزن ماكو باعتبار قبضته، هو المخزن بعد إلي ولك، شركاء صرنا، دفع المال قبض. يعني إذا كان الأموال موجودة عندك وأنا اشتريتها من عندك وصرنا شركاء، هل المقدار هذا يكفي؟ مو ولا أخذها وأرجعها؟
لم نستلم مال، كيف أكون شريك بما لم نستلم؟
يصير يصير، لأن هو راح يصير بالشراكة أحدهما وكيل الآخر بالقبض وبالتصرف وبالبيع وبالشراء، ما بيشكال. على أي حال قال ومنها أنه لو تلف بعض الجملة وبقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه. حق المشتري انحصر بمن؟ في الباقي. لأن كل فرد من أفراد الطبيعة وإن كان قابلا للتعلق ملكه به بخصوصه، أي فرد من أفراد الطبيعة من الممكن أن يكون حصة المشتري، إلا أنه يتوقف عليه. من يتوقف؟ على التعيين. التعيين بيد من؟ بيد من التعيين؟ بيد البائع وليس بيد المشتري. إلا أنه يتوقف على تعيين مالك المجموع وإقبابه، فكل ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابلية ملكيته المد للمشتري فعلا، فينحصر في الموجود. يقول لي أنت اشتريت صاعا هذا الصاع. قال شو وين الباقي؟ قلنا الباقي تلف ولم يبق إلا هذا الصاع، وبذلك تعين. أما لو بقي صاعان شو نقول له؟ إحنا نختار يأخذ الأول لو الثاني، صاع لو لا. إذا بقي صاعان يعني كان 100 صاع تلفت جميع، 98 صاع تلف، بقي صاعان. يقول له تعال أنت تطلب من الطبيعة تطلب صاع، هذان صاعان، نحن من يختار تأخذ الأول أو الثاني؟ فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء من المال من دون حاجة إلى اختيار وإقباض، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة أو بنسبة حصته. أما لو بنينا على النسبة معناها إذا تلف نصف المال إيش قد تلف؟ تلف من حصة المشتري لو ما تلف؟ إذا بنينا على النسبة نعم، إيش ما يخسر البائع لازم يخسر المشتري بالنسبة لو بنينا على النسبة. ولكن حسب الظاهر من صحيحة بريد وغير صحيحة بريد أنه يأخذ حصته كاملة، معناها لم يتعين، معناها لم تقع شركة، وإنما يأخذ حصته كاملة لأنه يطلب الصفة أو يطلب الطبيعة ويأخذها. إذن هاي ثمرة لو مو ثمرة؟ هذه أيضا ثمرة ثانية. إذن الثمرة الثانية باختصار، من اشترى صاعا من صبرة فتلف نصف الصبرة قبل أن يستلم الصاع، فإن بنينا على الكلي شو يستحق؟ صاع. وإن بنينا على النسبة شو يستحق؟ أقل من الصاع. ليش؟ لأن التلف كما أن التلف يتحمله البائع، المشتري أيضا يتحمله لأنه شريك بالنسبة. ومنها الأمر الثالث، ومنها أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد كان للأول، لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع وهو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القابض، وهذا بخلاف ما لو قرنا بالإشاعة. المورد الثالث ما هو؟ يقول لو قلت بعتك صاعا من صبرة وبنينا على الكلي، ثم جاء شخص آخر قلت له بعتك صاعا من صبرة، تبين الآن عندي بصاع واحد، تبين أنا بايع من زمان ما عندي صبرة أصلا، صار لي شهر أبيع، فجاء زيد قلت له بعتك صاعا من صبرتي، وجاء عمر فماذا قلت له؟ بعتك صاعا من صبرتي، ثم التفت فرأيت صاعا واحدا، الباقي شقد الباقي؟ صاع واحد أو لا الباقي صوع متعددة، بس لما أخذت الصاع الأول تلف الباقي، تلف الباقي. المهم الآن شنو عندي؟ صاع واحد، هذا الصاع الواحد من يستحق؟ الأول لو الثاني؟ يقول بناء على الكلي يستحق الأول، لأن الثاني شو يعتبر؟ يعتبر بلحاظه ثالث. يقول أما بلحاظ النسبة لو كان على نحو النسبة، الأول بعت لي صار شريك إلي، والنسبة شراكة، وبعت لي الأول صاع باعتبار صار شريك إلي، وبعت لي الثاني هم صار شريك، الأول شريك والثاني شريك، بالنسبة يصيرون راح يصيرون شركاء بالنسبة. فبدل ما ملك صاع أقول له تملك ثلث الصاع، وهذا ثلث الصاع وذاك ثلث الصاع، ورجع لهم الباقي، أرجع لهم باقي فلوس، إذا عندهم باقي فلوس أرجع لهم، لأن بالنسبة. فهي ثمرة مو ثمرة، ثمرة تنتج أنه بناء على الكلي يملك الأول دون الثاني، وبناء على النسبة تصير الشركة بيناتهم. وقال أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الجملة إلى زيد، باع من شخص يعني إلى شخص، باع إلى شخص آخر من الشخص الآخر عمرو صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد بعدين التفت قاعده بالصاع واحد، قال شلون أنا بيع الصاع الزيد والصاع العمر شو عندي بالصاع واحد، كان للأول. ليش للأول؟ لأن الكلي المبيع ثانيا يعني منه ثانيا عمر، كان الصاع المتبقي لزيد. زين وعمر شنو؟ عمر، لأن الكل المبيع ثانيا إلى عمر إنما هو سار في مال البائع، وهو ما عدا الصاع من الصبرة فشو اعتبر؟ تلف. ما عندي كله، كأنما حكم حكم إيش؟ حكم التالف. فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكل فيه ساريا، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض، فلا شيء لعمر. وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة. أما لو قلنا بالإشاعة ترى صاروا شركاء، إيش قد ما يبيع وعنده صاع واحد إيش قد ما يبيع شي يصيرون؟ يصيرون شركاء، فالتلف يقسم عليهم والنقيصة تقسم عليهم والصاع يقسم عليهم، بدل ما يأخذ صاع راح يأخذ ثلث، راح يأخذ ربع بناء على النسبة. هاي أيضا ثمرة لا لا بأس بها. ثم قال رحمه الله: ثم أعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، فإذا قبض خرج من دائرة الكلية علما إلى دائرة الجزء المعين. ثم أعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه كان مختصا بالمشتري. انت مو اشتريت من عندي صاع، وقلنا الصاع عندما يباع على يا نحو على نحو الكلي، فاذا اخذت الصاع وميزته انا البائع وحددته وسلمت لك اياه، الكلي راح، عنوان الكلي صار يا عنوان جزئي مشخص، بعد صار مسؤوليتك مو قبضة، صار مسؤوليتك بعد إلك. المشكلة وين؟ المشكلة بعض الأحيان أنطي حصة وحصة غيره. دين اشتروا صاعن، أنا أيضا سويت طيتهم صاعن، عندي كيس وبي صاعن، أخذوه تقسموا بيناتكم، صير شي حالة هنا شلون؟ لذلك قال: وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه يعني حصة الغير كان مختصا بالمشتري، وإن قبض في ضمن الباقي قبض، بس شنو أكو ضمنه؟ أكو ضمنه غيره، حصة الغير. هسه أما حصة البايع أقول أخذني صاع بعدين رجع لي صاع، أو حصة أجنبي افتح قوس بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاء والباقي أمانة. سد القوس، قلت أنا ما نخذ، قل أنا أعطيك صاع، عندي هذا كيس بصاع والنصف، أخذه صاع لك والنصف أمانة. احتمال يجي واحد يريد نصف صاع يدز عليك أعطيه إياه، او انت قد تشتريها فيما بعد تحتاجها، او انا احتاج ترجع لي اياها. هنا شلون حصلت الشركه؟ هاي بين قوسين نحذفها، وان قبض في ضمن الباقي اعبر، حصلت الشركه لحصول ماله، مال من؟ مال البائع، في يده، في يد من؟ بيد المشتري، وعدم توقفه على تعيين وإقباض حتى يخرج التالف عن مقابلة تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي. يقولوا هنا ما عندنا مسألة تلف أو شيء من هذا القبيل، حتى شنقول نقول إن حصر حق المشتري بهذا فقد أخذ أكثر من حقك، وهو يعلم ونحن نعلم. إذن الشركة لا محالة. شو يريد يقول خلاصة الكلام؟ البيع إن كان على نحو الكلي حسب العادة لا تقع شركة، وإن كان على نحو النسبة حسب القاعدة يقع شركة، ولكن إذا وقع البيع على نحو الكلي مع زيادة هم شي يصير؟ هم مصير شركة. هذا كلام، هم مصير شركة. حصلت الشركة لحصول مال البائع في يد المشتري وعدم توقفه على تعيين وإقباض، هاي الشركة، وحصول مال البائع في يد المشتري على نحو الشركة على نحو الأمانة، وبيحتاج لمن؟ إلى تعيين وتشخيص. بعد واضحة، أنت حقك صاع، أنا طيتك صاع حتى يخرج التالب عن مقابلة تملك المشتري له فعلا وينحصر حقه في الباقي، فحينئذ حساب التالب على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح. زين، إذا صار تلف، كلامنا هنا إذا صار تلف، قال إذا صار تلف نجي نقول إحنا التلف على البائع دون المشتري، قلت ترجيح بلا مرجح، سيحسب عليهما. ليش يحسب عليهما؟ إذا ثاني يوم إجاني قال لي يا بتر هذا طيتني صاعين، صاع صرفته وصاع تلف، شو جاوبه؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن المشتري يخسر ترجيح بلا مرجح، والبائع يخسر هم ترجيح بلا مرجح. من قبل قليل احنا ليش حكمنا بالشركة؟ حتى شو نثبت الخسارة لمن؟ عليهما شركاء، تصير الخسارة عليهما، عفوا يعني شركاء بالمجموع. حافظ الاشتباه، يعني اوضح المسألة افضل، يعني انا طيته هو يستحق صاع، انا شو طيته صاعين، يعني طيته حقه وبعد شنو؟ وأمانة من قبلي عنده، فتلف الصاعان. تلف الصاعان، هنا شلون تتم القضية؟ الخسارة عليه، الصاعين عليه، على المشتري، قال ترجيح بلا مرجح. الصاعان على البائع، ترجيح بلا مرجح، وإنما الخسارة عليهما من يابا لحدوث الشركة، لأن هو حصة واحد، أنا شطيته انطيته الثاني من باب الأمانة، بس ما معلوم وبعده هو ما فرسته، لو فرسته لو فارزه هذا الكيس صاع وذاك الكيس صاع ثاني أمانة، المسألة واضحة بأن الأمين لا يضمن. لا، المسألة شنو كانت؟ ما زال الصاع الأول خليط مع الصاع الثاني وحصل التلف، فإنه عليهما، لأن حصة ما شخصت، حصة المشتري لم تتشخص بعد. ثم قال رحمه الله والحاصل غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد.